الحمد لله أمر بدعائه ووعد المؤمنين بإجابة الدعاء. نحمده سبحانه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كم من مكروب دعا الله فأجاب الله دعاءه، وكم من مهموم أزال الله همه بدعائه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا بالاتصال بربكم وخالقكم، بدعاء رب العالمين المتصرف في الكون الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فسبحانه جل وعلا أمركم بدعائه، ورضي عنكم متى دعوتموه، ووعدكم وعدا صادقا بإجابة دعائكم، كما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سواه، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكما قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فإذا كان الدعاء هو العبادة فلا يصح أن نصرفه لأحد من الخلق كائنا من كان. والله جل وعلا قد وعدنا بإجابة الدعاء، لكن إجابة الدعاء لها شروط وآداب. لا يجيب الله الدعاء إلا بحضور تلك الشروط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى نستجاب لذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أجد مطعمك، يا سعد أطف مطعمك تكن مجاب الدعوة. فمن كان مطعمه حراما وملبسه حراما وكان ما يدخل عليه أموال محرمة فأنى يستجاب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء أن يخفي الإنسان مسألته فلا يسمعه إلا ربه جل وعلا، فإن الله جل وعلا أثنى على أولئك الذين يخفون مسألتهم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يرفع صوته بالدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وانظر لعبد الله زكريا عليه السلام كيف نادى ربه نداء خفيا فأجاب الله جل وعلا دعاه. وقد قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يعني إنابة وخشوعا وخضوعا، تأملون أن يجيب الله جل وعلا دعاءكم. وأما قوله وخفية يعني تخفون الدعاء فلا يسمعه أحد من الخلق، إنما يسمعه رب الخلق جل وعلا. ومن هنا نعلم أن أولئك الذين يرفعون أصواتهم بالدعاء بغير المواطن التي يشرع رفع الصوت فيها أنهم مخطئون بهذا، وأنهم على خلاف آداب الدعاء، سواء كان ذلك في كون الإنسان يدعو في مسجده أو في طوافه أو يدعو في إذاعة من الإذاعات أو غيرها، فالدعاء حقه أن يرضى. أما أولئك الذين يرفعون أصواتهم بالدعاء فهم على خلاف الهدي الشرعي الديني النبوي. إن من آداب الدعاء أن يدعو الإنسان وهو يخاف من الله وفي نفس الوقت يرجو الله، يخاف من عقاب الله ويأمل ويرجو في ثواب الله، كما قال جل وعلا: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فيه إشارة إلى أدب آخر من آداب الدعاء يستجيب الله الدعاء بسببه، ألا وهو أن يكون العبد الداعي محسنا إلى خلق الله. فإن العبد إذا أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه بإجابة دعائه. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن آداب الدعاء ألا يستخفي الإنسان الإجابة، فلو دعوت ثم دعوت فاعلم وأوقن بأن الله سيستجيب دعاءه، ولو تأخر ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت ثم لم يستجب لي. والله جل وعلا يقول: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ومن آداب الدعاء أن يكرر المرء عرض حوائجه بين يدي الله جل وعلا، فيكرر الدعاء ويكرره مرة بعد مرة، فهكذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما أصيب بما أصيب به من سحر ونحوه كرر الدعاء، دعا ثم دعا ثم دعا، فاستجاب الله جل وعلا دعاءه. ومن آداب الدعاء أن يدعو الإنسان وهو يعلم أن الله قادر على إجابة دعائه، وأنه جل وعلا لا راد لما قضى ولا معطي لما منع، وأنه جل وعلا يقدر الأمور العظيمة بأسباب يسيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ويحسن بالعبد عند عرض حوائجه على ربه جل وعلا أن يستشعر ضعف نفسه، وأن يتوسل إلى الله جل وعلا ببيان حاله وأنه ضعيف مسكين، كما قال زكريا عليه السلام: إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وكذلك يتوسل العبد إلى ربه بدعائه بأنه مذنب مقصر مقدم على معاصي الله، فيعترف بذنبه ويعترف بأنه قد أقدم على شيء من معاصي الله، وكذلك يعترف بمقدار نعم الله، ويتوسل إلى الله ببيان أنه مقر ومعترف بعظم النعم التي أنعمها عليه ربه جل وعلا. انظر في الدعاء الشريف أنه قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي. يعني أعترف بنعمتك يا رب علي، فإنك قد أنعمت علي النعم الكثيرة، وأعترف بذنوبي ومعاصي. فهذا من أسباب إجابة الدعاء. ومما يتوسل به الإنسان في دعائه أن يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله جل وعلا وحمده على نعمه، والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فقال: أما هذا فقد عجل، إذا دعا أحدكم ربه فليقدم بين يدي مسألته حمد الله وثناء والصلاة على نبيه. ومن الأمور التي تكون سببا لإجابة الدعاء أن يتحرز الإنسان من المكاسب الخبيثة، من المكاسب المحرمة، ومن ذلك أن يرد الإنسان المظالم التي أخذها سابقا، فإن المظلمة سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء، بل يحذر الظالم من أن يستجاب للمظلوم في دعائه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وابتغ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وابتغ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن أسباب إجابة الدعاء أن يكون العبد داعيا إلى الخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتدعون الله ثم لا يستجاب لكم. ومن أسباب إجابة الدعاء أن يكثر المرء من الاستغفار في كل أوقاته، فإن من كان له أوراد يومية من الاستغفار فإن الله جل وعلا الكريم يستجيب لدعائه. ومن أسباب إجابة الدعاء أيضا أن يعزم الإنسان في مسألته، فلا يدخل فيها ترددا ولا شرطا، وإنما يكون عازما في دعائه ومسألته لربه، فإذا دعا دعا بدعاء جازم لا ثنوية فيه ولا استثناء فيه. ومما يدخل في هذا أن بعض الناس إذا دعا أدخل نظرة إن شاء الله في دعائه، يقول: الله يغفر لك إن شاء الله، هذا حرام ولا يجوز للإنسان أن يدعو به، ويقول: أسأل الله أن يعطيك الجنة إن شاء الله، هذا اللفظ حرام لا يجوز للإنسان أن يدعو به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له. وفي اللفظ الآخر: ولا يقول: اللهم أعطني إن شئت. ومن آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه أثناء دعائه لربه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء إلا في مواطن قليلة، فإن الأصل في الأدعية أن يرفع المرء يديه، هذا هو الأصل، يستثنى من ذلك تلك المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يرفع يديه، ومثال ذلك دعاؤه في الجلسة بين السجدتين، فلا تشرع للعبد أن يرفع يديه لعدم رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في هذا الموطن. ومن ذلك أيضا الدعاء بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في هذا الموطن. ومن ذلك الدعاء في خطبة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم لم يكونوا يرفعون أيديهم في أثناء الدعاء إلا في الدعاء بإنزال المطر، فإنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند دعائه بنزول المطر في خطبة الجمعة. وأما في بقية المواطن فإن الأصل أن ترفع الأيدي، فإن الأصل استحباب رفع الأيدي في هذه المواطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وأما مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء فهذا ورد فيه أحاديث لكنها أحاديث ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن الصواب من أقوال أهل العلم أن المرء بعد فراغه من الدعاء لا يمسح وجهه بيديه لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا عند الدعاء لا يرفع الإنسان بصره إلى السماء، وإنما يتعلق قلبه بجهة العلو، وأما بصره فلا يرفعه إلى السماء. أيها المؤمنون، اتقوا الله جل وعلا، وقدموا بين دعائكم عملا صالحا ليستجاب لكم في الدعاء، فإن ربكم جل وعلا كريم يعطي السائلين سؤالهم ولا ينقص ذلك شيئا مما في خزائنه. فالله الله بالدعاء، الله الله بالدعاء تسعد به دنيا وآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العفو الكريم، يسمع دعاء الداعي ويستجيب لهم ويعطيهم سؤلهم وفوق ما يسألون. نحمده سبحانه ونشكره ونثني عليه. كم من نعمة أنزلها علينا، وكم من عطية أوصلها إلينا، فما أعظم منة الله علينا، وما أكثر نعم الله علينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العبادة حق خالص له سبحانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله جل وعلا بتعلق قلوبكم به سبحانه. فإن الله جل وعلا وعد من تعلق قلبه به وتوكل عليه، ووعد من دعا بالخير العظيم دنيا وآخرة. واعلموا أيها المؤمنون أن العبد إذا دعا ربه فينبغي به أن يجمل بالطلب، وأن يدعو ويطلب أفضل ما يؤمله، وأن لا يقتصر على ما هو قليل أو دليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسطها. ومما يحسن بالعبد في مسائل الدعاء أن يحرص بالدعاء لإخوانه المسلمين، يتقرب بذلك لله جل وعلا. فقد ورد في الحديث أن من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول: آمين ولك بمثل. ويحسن بالعبد إذا دعا لغيره أن يقدم الدعاء لنفسه، فيدعو لنفسه أولا ويدعو للآخرين بعد ذلك، كما كان ذلك شأن أنبياء الله: اللهم اغفر لي، اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمسلمين وللمؤمنين والمؤمنات. وهكذا كان أنبياء الله عليهم السلام يقدمون دعاء الله جل وعلا لأنفسهم على دعائهم لغيرهم. ويحسن بالعبد أن يتحرى الأوقات الفاضلة والهيئات الخاشعة ليتبرع بين يدي الله فيها، ومن ذلك ساعة آخر الليل التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. ومن ذلك أيضا الدعاء في خطبة الجمعة، فإنه من الأوقات الشريفة التي يتحرى فيها إجابة الدعاء. ومن ذلك أيضا أن يدعو الإنسان في آخر ساعة من ساعات يومكم هذا، يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه. فأين المشمرون؟ أين العقلاء الذين يدعون الله فيستجيب لهم؟ ومن الأحوال الشريفة التي يرجى للعبد أن يجاب في أن يجاب له في دعائه حالها أن يدعو ربه وهو ساجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الدعاء، أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجيب الله جل وعلا لدعائكم في هذا الوقت. وليحرص المؤمن على تحفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله بجوامع الدعاء ويدعو ما سوى ذلك. ألا صلوا أيها المؤمنون على هذا النبي الكريم، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعهود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين يا قوي يا عزيز. كنا قبل قليل في حال الدعاء لا يرفع الإنسان يديه إلا في الدعاء بإنزال المطر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا على البر والتقوى. اللهم وفقنا إلى دعائك، اللهم اجعلنا ممن تضرع بين يديك وسألك يا ربنا خيري الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن استجبت الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم واجعل أعمالهم على خير الوجوه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين أو أراد بلادنا بسوء، اللهم فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه يا قوي يا عزيز برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، وادفع عنا المحن والزلازل وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريا عاجلا غير آجل. اللهم رحمتك نرجو وفضلك نؤمل، أنت الكريم أنت الكريم أنت الكريم، فأنزل علينا الغيث برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.